وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين ليدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام أهلا ومرحبا شيخ كريم
يا مرحبا بحبيب الغالي أهلا وسهلا بشيخنا
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
رفع الله قدرك وأحسن الله إليك وشكر الله لك
اللهم أمين وإياك والمسلمين والمسلمات اللهم أمين يا رب العالمين نعم شيخ كريم سؤال من أسئلة صفحة القناة على الفيس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يجوز إخراج ثمن الأضحية لثلاثة فقراء محتاجين لثمنها جدا وأحيطكم علما بأني لن أخرج غيرها ولن أذبح غيرها يعني ما فيش ذبح سيعطي ثمنها لهؤلاء الفقراء الثلاثة نعم هل هذا جائز؟
نعم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فأسأل الله عز وجل أن يجزي أخانا الكريم خير الجزاء وأن يوسع الله عز وجل عليه في رزقه وأن يبارك الله له فيه
آمين يا رب
لا بأس بإخراج هذه القيمة لهؤلاء الفقراء لا بأس بهذا وإن كان الأصل في الأضحية أن تخرج أو أن يذبح صاحبنا الأضحية
هل تجزع عن الأضحية أم أن هذه صدقة لا علاقة لها بالأضحية
لا أنا لا أقول أنها أضحية الآن أنا أقول أنها صدقة فهذه الصدقة ربما تكون أوجب وتكون أفضل لا. من هذه الأضحية الأضحية طبعا تكون لخاصة الشخص يعني هو يذبح لنفسه أو لأولادي أو لأهل بيته فهذا اللحم هو يأكل منه ويدخر ويوزع الفقراء لكن حاجة هؤلاء المساكين الآن هي أوجب من حاجته لنفسه فهو أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء عليه أن يخرج هذا المال لهؤلاء الفقراء فهذا أولى وأفضل وأحسن من الأضحية
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل لعب البحر ولوازم سباحة البحر على أشكال فراخ وأوز حرام طبعا أخونا عبد اللطيف من المغرب أهلا ومرحبا أخ عبد اللطيف نعم
أهلا وسهلا بالشيخ نعم. عبد اللطيف أهلا نعم. وسهلا أنا بس مش متخيل الصورة يعني يعني إيه لعبة البحر أو
يلعبون في حمام السباحة أو في البحر
تمام
ببعض الأشكال يعني يرسمون بأجسادهم رسمة فراخ أو أوز أو ما شبه ذلك يعني كأنهم مجموعة يشكلون هذا هذه الرسمة نعم
لا بأس بهذا لا بأس يعني لا بأس
نعم شيخ كريم هل معنا الصلاة يا أستاذ أيمن نعم شيخ السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا مرحبا يا أختنا تفضلي
ألو
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا مرحبا الله يرضى عنك تفضلي
ألو
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا شيخ أنا عندك شوية أسئلة
تفضلي
هو
الحب غير عني.
الله اللي يعني بهزار ده حرام
سؤال تاني وليه تاني
ولو واحدة السؤال الثاني يعني لو الواحدة عندها الدورة عليها الدورة ولمست القرآن أو سمع القرآن بالغلط أنا حتى بدون لمسه حرام؟
حاضر. السؤال الأولاني عيدي تاني، عيدي السؤال الأولاني.
ولو حد يعني كذب ووعد ربنا إنه مش هيكذب تاني وكذب،
يعني وقع في الكذب ووعد الله يعني وعد وكذب مرة أخرى. حاضر. السلام عليكم.
السؤال الأول هو شرك بغير الله، يعني لو حد بيحلف بغير الله حرام؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رقم الشيخ شعبان درويش لو سمحت.
حاضر، رقم الشيخ مع الشباب في كنترول، ودي الرقم من الشباب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، متعكم الله الصحة والعافية. الأخت السائلة تسأل وتقول حكم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى.
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله عز وجل. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. لا يجوز الإنسان أن يحلف بشيء إلا بالله عز وجل، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان حالفا فليحلف بالله، واضح إزاي؟ فلا يجوز الإنسان كما قلت أن يحلف بشيء سوى الله عز وجل.
نعم شيخ كريم، لو الأخت تسأل وتقول لو عليها الدورة وحيضتها يعني، هل هذا يمنعها من سماع القرآن فضلا عن ملامسة المصحف شيخ كريم والقراءة فيه؟
نعم، أما بخصوص السماع فهذا جائز لا بأس به، أما بخصوص مس المصحف فهذا لا يجوز، لا يجوز للحائض أن تمس المصحف إلا بحائل على رأي بعض العلماء، يعني لأنه كما قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. على رأي لأهل العلم أن الطهارة هنا هي الطهارة البدنية سواء الحدث الأكبر أو الأصغر، فلا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان على طهارة كما قلت سواء الطهارة البدنية أو الطهارة النفسية أو الشخصية.
نعم جزاكم الله خير. لكن مسألة السماع،
لا السماع جائز لا بأس،
يعني الأخت قالت على سبيل الخطأ حتى لو تعمدت سماع القرآن
لا بأس،
هذا لا بأس به،
بل هذا أمر مطلوب، إذ إن في هذه الفترة تكون طبعا طبيعة المرأة في هذه الفترة تحتاج إلى سماع، لأن كثير مثلا قد يتخلل المرأة في هذه الفترة شيء من الصعوبة أو شيء طبعا من البعد عن الصلاة والبعد عن الصيام والبعد عن قراءة القرآن، فلا أقل من أن تسمع القرآن، لأن قد يتعرض يعني نعم. تتعرض المرأة في هذه الفترة لبعض الأشياء
النفسية كمان. نعم شيخ كريم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ السلام عليكم. تفضل يا فندم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات السؤال بارك الله فيك.
أنا مش سامع حاجة خالص، لو سمحت يا دكتور أنا عايز بس مثال للشيخ.
نعم.
سؤال يا دكتور أحمد.
تفضل يا فندم. هات السؤال الله يرضى عنك.
أنا عايز نعرف بس، أنا كل ما نقول خلاص أنا بنعمل معصية، كل ما نقول خلاص أنا تبت منها فبنرجع لها تاني، فعايز حل يعني. الشيخ بس يرد علي بس في السؤال.
حاضر، الله يتوب علينا وعليك يا رب. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته الشيخ الفاضل.
أهلا مرحبا أخي كريم، فضلك الله.
والله ما تسوق حمد من سؤالي، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله معك، هات السؤال بارك الله فيك.
والله أنا معي إخواتي يعني مجوزهم بنات، وبعدين مجوز واحدة منهم في نفس الشارع اللي أنا ساكن فيه. وبعدين يعني وجودها ومعانا عاملة مشاكل يعني في معايا في البلد مع يعني بيننا وبين إخواتنا، فإحنا دلوقتي يعني قولنا إحنا نقطع عنها شوية كده.
من هذه؟ مين دي يا أخي؟
يعني هي عاملة مشاكل في الموضوع ده.
مين اللي عاملة معك مشاكل مع إخواتك وإخواتها؟
هي أختنا اللي ساكنة في نفس الشارع.
أخته.
وطبعا علشان صلة الرحم فالواحد مستحرم، طب هي عاملة مشاكل معانا كده ومع إخواتنا اللي إحنا مجوزينهم.
حاضر.
ف فهي طبيعتها كده ان هي في مشاكل معاه يعني تضرب بيننا وبينهم كمان. فانا عشان صله الرحم مش قادرين فاصيلنا. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله رب العالمين، اصلحنا الله جميعا.
بارك الله فيك يا سيدي. بارك الله فيك.
مع السلامه. وفيك بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. تفضل
يا احمد. ازي حضرتك؟
والله في نعم الحمد لله رب العالمين.
حياكم الله.
الله يرضى عنك.
هات سؤال. لو سمحت ربنا يكرمك، لو سمحت انا بسال. حضرتك معايا؟
مع حضرتك. وساكت عشان اسمع حضرتك.
انا مش سامع حضرتك.
ما هتسمعني ازاي انا ساكت؟ هات السؤال.
طيب لو سمحت انا بسال على دلوقتي مثلا، ممكن واحد يقول ايه، انا بقول اذكار الصباح والمساء ومنها اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل الى اخره، ولكن يصيب الهم او يصيب العجز او يصيب الجبن. منها ان واحد يقول انا بقرا ايه الكرسي قبل ما انام بس بحلم باحلام وحشه. واحد بيحس بعدم التوفيق في حياته مع انه مصلي، وهكذا بيحس ان هو مش موفق في اختياراته او كده. فنصيحه لذلك يعني، جزاكم الله خير.
حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا العزيز؟
الله يعزك ويحفظك. اعزك الله. تفضل.
بص يا استاذ احمد، انا حلفت يمين على مراتي وقلت لها تبقي طالق لو انت خرجت بره البيت، وفعلا هي اتخانقنا مع بعض وخرجت بره البيت. وجيت بعدها انا جيت ما يعني ايه، حرمتها على نفسي خلاص، قلت لما اشوف اليمين ده ظروفه ايه.
فجيت
بعدها بيومين قلت لها لو سمحتي ما تقوليش كذا او ما تطلعيش اسرار البيت وخصوصا لوالدتك. قالت لي لا انت مالكش دعوه ومش عارف ايه، واتخانقت معايا. قلت لها هتبقي زي امي واختي لو انت طلعت كلمه بره بيتي لاي حد ايا كان. وفعلا بعدها بيوم او باثنين لقيت كل اللي حصل في بيتي عند والدتها. فدلوقتي ايه حكم الشرع فيها؟
طب معلش، في اليمين الاول كان في نيتك الطلاق لو هي خرجت هتطلقها فعلا، ولا كنت بتخوفها وتهددها؟
لا ما كانش في نيتي.
انت معايا؟
ولا اليمين الثاني لما قلت لها تبقي زي اختي.
الثاني ده انت ظهرت منها لكن شيخنا يجيبك. ظهر معلق.
لا.
طيب.
معلق. طيب.
لكن شيخنا يجيبك.
تبقي زي ام واختي.
ما هو شيخنا يجيبك في الاثنين. طيب حاضر. لكن طيب الاول انت ما كنتش تحصل الطلاق. طيب ماشي. في طلاق قبل كده يا اخي؟ طلقتها قبل كده؟ طيب عاود الاتصال. السلام عليكم. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحة والعافية. معنا اتصال. السلام عليكم. استاذة وردة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. اهلا ومرحبا. الله يرضى عنك. تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه السؤال الله يبارك في عمرك.
أنا مصلي وحاسة إن أنا صليت ركعتين.
أيوة، يعني شك إن أنت صليتي الصلاة ركعتين وهم مثلا بتصلي المغرب أو العشاء.
بعد كده ميعاد الصلاة من الأول.
حاضر. شيخنا يجيبك. حاضر في امان الله. السلام عليكم. ام عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. تفضلي.
ايوه انا سمعت، كنت عايزه اكلم الشيخ.
حضرتك معانا يا ام عبد الرحمن. تفضلي.
ايوه.
هاتي السؤال الله يبارك في عمرك.
الو.
هاتي السؤال الله يبارك في عمرك. تفضلي.
ايوه اسال حضرتك
لو اذنت لي لنا. تفضلي هات السؤال.
ايوه بقول لحضرتك دلوقتي، انا جوزي دلوقتي انا متجوزه ومعايا 4 اولاد. كل يومين والتاني جوزي يهددني ان هو هيطلقني ويرمي عليا يمين الطلاق. فانا دلوقتي زهقت من الموضوع ان هو كل شويه يهددني بحاجه زي دي.
يقول ايه لما بيهددك؟
طلاق واخلص خلاص، ولا اصبر عشان خاطر الاولاد؟ ورغم ذلك هو معتقل، هو كمان مش عايش معانا، هو بقاله سنه ونص معتقل. فايه الحل في حاجه زي دي؟
يعني هو مش معاكم وبيهددكم بالطلاق رغم ان هو مش معاكم؟
لما بروح له زيارات
طيب.
كل شويه يقعد يقول لي لا عليا الصلاه ما انت نازله، عليا الصلاه ما انت رايحه، عليا الصلاه لا العلم ما يروحوش، العلم ما يجوش، لا خليكم قاعدين في البيت محبوسين زي ما انا محبوس.
طيب
لسه بكلمه قال لي لا خلاص انت تطلعي احسن، انا مش عاجبني العيشه دي.
ما احنا محتاجين نعرف نيته في عليا الطلاق، ولازم نيته تبقى واضحه، عشان كده السؤال في الطلاق لابد ان الزوج نفسه هو اللي يسال. شيخنا يجيبك. حاضر، في امان الله يا ام عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب في حد معانا يا استاذ ايمن؟ طيب حاضر، شيخنا الكريم حبيبي الغالي متعكم الله بالصحه والعافيه. نعم شيخي الكريم. الاخت تقول يعني لو حد يقع في الكذب نسال الله العفو والعافيه، ثم يعني يعاهد الله عز وجل الا يعود، ثم يعود ويعاود الكذب مره اخرى، فماذا يفعل؟
نعم طبعا الكذب هذا ذنب عظيم، لا يجوز للانسان ولا يحل له ان يقع في هذا الذنب الذي هو مقت من الله عز وجل. طيب الإنسان دلوقتي كذب ثم عاهد الله عز وجل ألا يعود مرة ثانية أو لا ينزلق مرة أخرى في هذه اللي هو السحيقة اللي هي الكذب، يبقى هو بيكذب ثم يعاهد الله عز وجل. لا، ينبغي عليه أن يأخذ العهد والميثاق على نفسه ثم لا يعود. أصلي ليس هناك شيء في الحياة يستدعي من الإنسان أن يكذب من أجل تكذب ليه، واضح ازاي؟ والكذب هذا كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين قال وان ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كذاب هذه صيغه مبالغه، الانسان هذا انسان كذاب دائم الكذب، يعني مش بيكذب وخلاص ويرجع، لا هذا بايه؟ بالتوارد على الكذب اصبح هذا هو واسمه وهذا هو وصفه كذاب. فين؟ عند الله. ينبغي للإنسان لا يتجاسر ولا يتجرأ على هذا الذنب القبيح. طبعا سبحان الكذب هذا إنسان الكذاب هذا بيسقط من عين الله عز وجل أولا ثم يسقط من عين الناس ثانيا. محدش بيثق أبدا في كلام الإنسان الكذاب، ليه؟ كل بيفرم يقول لك لا أنا أضمنش أكيد بيكذب علي حتى ولو كان صادقا. سبحان الله، يعني الله عز وجل كافأ هذا الكذاب بأن صدق الكذاب يرد عليه حتى لو كان صدق في موقف ما،
بس لن تثق فيه.
أي نعم، فعلا أصبح ليه مخروم العدالة، غير واثق في الإنسان، لا تثق في هذا الإنسان الكذاب أبدا. فعاهد نفسك ولا تعد مرة أخرى إلى الكذب، فإن الكذب ذنب عظيم والإنسان الكذاب يسقط من عين الله ويسقط من عين الناس.
نعم شيخ كريم، نسأل الله أن يرزقنا لكم الصدق.
اللهم آمين.
آمين يا رب العالمين. أخونا الفاضل يقول أعمل معصية ثم أندم عليها فيفاجأ أنه عاد إليها مرة أخرى، فكيف يتوب عنها شيخ الكريم؟
نعم. نعم هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مقاومة، وألا يستسلم الإنسان لذنبه. واضح إزاي؟ والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس أهم حاجة أنك أنت تجاهد نفسك، لو جاهدت نفسك لوجدت الله عز وجل عونا ونصيرا لك، والله عز وجل لا يخذرك أبدا. ليه؟ بس أهم حاجة أر الله من نفسك خيرا، جاهد نفسك والله عز وجل إن رأى منك صدقا أعانك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فالله عز وجل سيعينك، لكن أنت حاول بادر وجاهد نفسك ما تستسلمش، هذا ما يريده الشيطان منك. ليه؟ إنسان إذا أذنب الذنب فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويكافئ على الذنب ثم استغفر ربه غفر الله عز وجل له. بس أهم حاجة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر هذه ثم استئنافي ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يغفر الذنوب الا الله. بس اهم حاجه زي ما قلت انك انت محتاج انك انت تجاهد نفسك، محتاج انك انت ما تستسلمش للشيطان، هذا ما يريده الشيطان منك. الشيطان يريد ان يخذلك، يريد ان يمنعك، يريد انك انت لا ترجع مره ثانيه عن هذا الذنب. الله عز وجل يقول وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللذين يموتون وهم كفار. فسوى الله عز وجل بين الذي يتوب عند الموت وبين الذي مات من غير توبة أو مات كافرا. واضح؟ وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي راه أبو داود والترمذي وابن ماجة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طالما أذنبت استغفر وعد وتب إلى ربك تجد الله غفورا رحيما.
صلى الله أن يتوب علينا أجمعين. آمين يا رب العالمين. أخونا يقول أن في مشاكل أخته تحدثها، سكن معهم في نفس الشارع فبتعمل مشاكل معه ومشاكل مع إخواني وأخواته، فكيف يصلونها كي لا يقطعوا الرحم شيخي الكريم؟
نعم والله إن كانت هذه الأخت أسأل الله عز وجل أن يهديها، يعني صاحبة مشاكل وبتعمل مشاكل كثيرة، أنت يكفيك منها أن تبلها ببلال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني برها بر بسيط جدا. طالما أن هي مثلا بتعمل مشاكل كثيرة جدا سواء معك أو مع إخواتك، أو هي هذا ديدنها أو دأبها أنها بتحب المشاكل كثير، فأنت يكفيك منها أن تسلم عليه: أخبارك، إزايك يا أختي، عامل إيه، كويس الحمد لله، السلام عليكم. يكفيك هذا حتى ولو بالاتصال، لكن لا تتداخل معها ولا تتكلم معها كثيرا طالما أنها بهذا الوصف وهذا الوسم الذي ذكرته أنها صاحبة مشاكل. فيعني إيه، حاول بقدر المستطاع تسدد وتقارب، لا تقطعها تماما ولا يكن بينك وبينها تداخل كبير حتى لا يحدث بينكما مشاكل أعظم وأكثر.
نعم، السائل يسأل أو السائلة تسأل على صفحة القناة على الفيس: شيخ الكريم فضل الشيخ محمد، ما حكم الزوجة التي تنفصل عن زوجها لأنه يشرب صلى الله عليه الحشيش ويأتي بأصحابه سنوات إلى المنزل لكنها ترفض الطلاق لسمعة أبنائها، وهل الله يهديه؟ يوما أسأل الله أن يهدينا ويهديه. نعم،
أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره للتوبة وأن يعود وأن يؤوب إلى ربي سبحانه وتعالى. لكن أنا نصيحتي إن كان هذا الزوج بهذه الوصف بهذا الوصف وبهذه السيمة التي ذكرتها السائلة، ينبغي عليها أن تبادر بالطلاق، لأن هذا يلحقها ويلحق أبناءها. يعني هي دلوقتي خايفة أن أولادها، خايفة تطلع عشان أولادها، بالعكس ده هذا يعني هذا الوسم السيء لهذا الزوج هو الذي يلحق العار بأبنائه. يعني مثلا ما حدش هيقدر مثلا يتقدم لبنت من بناتك، ليه؟ يقول لك ده أصل أبوها كذا، ما أولاد حضرتك مش مثلا يروح يخطب واحدة يقول له لا معلش يا ابني احنا مش عشان أبوك أصله كذا. ف يعني إلحاق حضرتك بالزوج أو هذا الزوج، إن حضرتك ظللتي على ذمته أو أصبحتي يعني زوجة له، بعكس هذا العار سيلحقك ويلحق أبنائك من بعد. الطلاق له عيب وله حرام.
هل تنصحه شيخي كريم وتصبر عليه فترة فإني ثبت لها أنه مستقر على هذه المعصية ولا يريد أن يغادرها أن تطلب الطلاق، أم تكتفي بما هو عليه من حال؟
والله يا شيخنا أنا أصلا طالما هو كما ذكرت السائلة الكريمة بتقول أنه هو بقاله سنين على الوضع ده
بيجيب أصحابه،
فأكيد أيوة هذه المشكلة العظمى والكبرى. فهي أكيد الأخت السائلة الكريمة أكيد نصحته مرة واثنين وعشرة وما ينفعش. طب أنت بتريد ببلوى، خلاص استر نفسك، مش راح تجيب أصحابك كمان، أنت من أدراك ما ممكن يحصل مشكلة عظمى في البيت. مصائب. يعني سأل الله عز وجل أن يستر نساءنا وبناءنا يا رب، اللهم آمين.
لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي.
هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي راه أبو داود والترمذي. فاتق الله في نفسك يا أخت الكريمة، لو كان هذا الزوج بهذا الوصف الذي ذكرتيه بادري بالطلاق.
أخونا المتصل يقول: لو الإنسان يقول أذكار الصباح وأذكار المساء من بينها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومع ذلك يصيبه الهم والحزن، يقرأ آية الكرسي ومع ذلك قد لا يوفق، يصلي ويفعل الطاعات فتحدث له بعض، يعني يريد أن يفهم كيف يفعل هذا ويحدث مع خلاف ذلك معه. نعم شيخي الكريم.
اي نعم، طبعا الاذكار الموظفه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بل حثنا عليه عليه الصلاه والسلام نقولها بكره واصيلا: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا امر مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس معنى مثلا ان الانسان يقول هذه الاذكار أن هذا ليس هو موعود الله عز وجل في الأدعية، لا بالعكس، هذا وعد الله عز وجل لا يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل قد يريد رفعة العبد ورفعة درجته في الجنة، لذلك يبتليه الله عز وجل بشيء من الهم والغم والحزن لرفعة درجته. هناك درجات في الجنة لا يصلها العبد بعمل، إنما يصلها بشيء من الابتلاء.
وبشر الصابرين.
أي نعم. واضح زي. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالإنسان ينبغي عليه أن يصبر على ما يلحقه من الضر ومن الأذى. هذا الضر وهذا الأذى في نظري أنا ضر وأذى، لكن هذا أنت لا تدري ما هو الخير العائد من ورائه، وهو رفعة لدرجة العبد، رفعة له في الدنيا ورفعة له عند الله عز وجل. فيعني ينبغي الإنسان أن يقابل النصوص النبوية بشيء من التسليم، ويعلم أن وراء هذه الأدعية وهذه الأذكار شيء من الخير والبر. كما قلت أنت ممكن إنسان منا يكون قاصرا عن فهم المراد أو فهم طب لماذا هذا الأمر. واضح زي كما قلت، الله عز وجل يريد أن ينقيك وأن يرفع درجتك. لذلك كثير مثلا من أصحاب الأمراض والابتلاءات نسأل الله عز وجل أن يرفع عن البلاء والضر عن المسلمين أجمعين، وأن يشفي الله عز وجل جميع مرضى المسلمين. الإنسان مثلا إذا كان في ابتلاء، كثير من الناس قد يتسخط على قضاء الله وعلى قدر الله عز وجل الذي أنزله به، لكن عملت إيه؟ لا، أنت لا تدري ولا تعرف ما هو الخير. كما قلت لك، يمكن الله عز وجل يريد أن ينقيك، يريد أن يصفيك، يريد أن يصطفيك لنفسه سبحانه وتعالى. لذلك ابتلاك بشيء من المرض، ابتلاك بشيء من الضر، ابتلاك بشيء من الهم، ابتلاك بنوع من الابتلاءات. ليه؟ كما قلت لك، لكي تلقاه وأنت نظيف، ليس عليك وزر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصاب المسلم من حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عز وجل
ويصبر عليها.
يصبر عليها، أهم حاجة الصبر. واضح إزاي؟ الصبر هذا كما يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر إنما النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. والله عز وجل سيرزقك ويريح بالك ويطيب خاطرك إن شاء الله عز وجل.
نعم شيخ كريم، ويبتلى المرء على قدر دينه كما صحيح. ذكرتم بارك الله فيكم. ولا تعارض بين هذه الأدلة وهذه الأعمال وبين أن يقع الإنسان فيما ذكرتم. بارك الله فيكم، ونعوذ بالله من الهم والحزن، وأن يوفقك يعني في كل أعمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. من معنا؟ أستاذ رندا. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سألت حضرتك سؤال من يومين، بس أنا معرفتش أوصل لك السؤال بالضبط، فعشان كده ما فهمتش الإجابة.
اتفضل.
هو السؤال، أنا بروح عند حماتي وثلاثة بنتجمع يوم في الأسبوع، هما مش بيناموا ولا تلفزيون ولا الكلام ده كله، بس بيحصل استفزاز، بيحصل كده، فأنا بضطر أجي.
بيحصل يعني إيه؟ ماذا يحدث يا أختنا؟ استفزاز بيستفزوك يعني؟
آه يعني بيحصل استفزاز، بيحصل حاجات، فبضطر أجي أتكلم عليهم، فأنا كده باخد ذنوب. وبالنسبة لهم خماري إن أنا نفسي بيبقى بالنسبة لهم محل تريقة، محل هم مستغربين عشان مش ملتزمين. فيعني
بيكلم. هو الشيخ سامي قال لك روحي مع الصبر، ويعني أحسن من البعد. ما فهمتيش السؤال الإجابة إزاي؟
والسؤال الثاني بعد إذن حضرتك ممكن؟
اتفضلي.
دلوقتي أنا مسخ مخي عادي من الكابل اللي هو من الفراس لحد تحت حد الجلدان. فأنا عارفة إن السؤال دوت اتكرر كتير وإجابته كتير بالنسبة للنقاب. هو دلوقتي النقاب بالنسبة لي في اختلاف، تمام؟ أنا عارفة كده. بس أنا لو ملبستوش عليا وزر، يعني هو بالنسبة للخلاف اللي موجود، لو أنا ملبستوش عليا وزر ولا لازم إن أنا ألبسه؟ عشان انا كل ما احضر مجالس علم الاقي فرض، اجي اتكلم مع حد يقول لك هو يا فرض يا واجب او سنة او واجب.
طيب،
فانا ايه
مفهوم السؤال؟
ايه رأي حضرتك، ان انا البسه ولا ما البسوش؟
في امان الله. ام ابراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضلي.
ايوه
ارفعي الصوت من فضلك، الله يرضى عنك. صوت بعيد قوي يا شباب. السلام عليكم.
السؤال الاول،
هاتي السؤال الاول.
في الصلاه لو الامام بيقرا وانا بغمض عيني مثلا،
تغميض العينين في الصلاه. طيب السؤال الثاني، في امان الله. نعم شيخ كريم. امه الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا
استاذ. بعد اذنك هقول حاجتين وبعد كده هسال السؤال.
اتفضلي.
عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليمسكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. ده اول حديث. الحديث الثاني عن ستنا عائشة ان النبي قال ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا اجيبكم وتسألوني فلا اعطيكم وتستنصروني فلا انصركم. كل دي دليل ان عدم النهي ترك النهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعدم اجابة الدعاء. بس
طب ومن قال خلاف ذلك؟ مش حضرتك امبارح حضرتك بعتي سؤال مكتوب مش كده؟
انا بعته امبارح. ايوه
طب ما احنا سالناه وعرضناه. والله ما فيش حد.
نعم؟
اختلف معاكي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن احنا كنا بنتكلم عن مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حضرتك عن
حلقه الشيخ شعبان درويش. حاضر. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم. نعم
امبارح
برضه. نعم كان امس تقريبا في حلقه حضرتك. نعم شيخ الكريم لعلها كان المتصلة أو السؤال الأخير وقبل الأخير لعله. نعم أيضا شيخ الكريم الأخت تقول أو هو يقول: حلفت على زوجته على زوجتي أنها بطالق لو خرجت من البيت وخرجت. قال: أنا ما كنتش أقصد الطلاق، كان بيهددها أو بيخوفها. المرة الثانية قال: لو خرجت أسرار البيت هتبقي زي أمي وأختي. فوجد ان الاسرار طالعه خرجت خارج البيت. ما حكم الطلاق اليمين الاول واليمين الثاني؟ نعم شيخ كريم.
نعم انا قبل ان اجيب انا بس اريد ان اعلق على شيء الا وهو ان هذه المراه لماذا لا تستجيب ولا تبر زوجها؟ للاسف الشديد هذه امراه يعني ليست منضبطه يعني بهذا الشكل وهذا الوصف، يعني انه كلما مثلا حلف عليها الزوج بأن تبر قسم وما تخرجيش ويحلف عليها وبعد كده ما تخرجيش أسرار البيت، دي في حد ذاتها أصلا دي حاجة فظيعة جدا. كون المرأة يعني تخرج خبأ بيتها وتخرج مكنوناتها وأسرارها بينها وبين الزوج أو أسرار أو الأشياء التي بينهم تخرجها بر البيت لأمها أو لأختها أو لقريبها أو لأي حد أي مكان، يعني هذا لا يجوز ولا يحل أصلا، هذا لا يحل بالمرة. ثانيا بقى إجابة على سؤال أخينا الكريم، طبعا الطلاق هذا المعلق والذي ذكره أنا لم يكن يقصد طلاقا، فطبعا يستغفر الله عز وجل يكفر كفارة يمين. بخصوص بقى أمر الظهار،
نعم
طبعا هذا الظهار
يعني الأول كفارة يمين وليس بطلاق.
لا يعد طلاقا
ما دام لا يقصد
أنه
طلاق.
لم ينو أي لم يقصد طلاقا يعني
الظهار.
الظهار هذه المشكلة العظمى بقى،
هو أيضا ظهار معلق.
ما هو معلق، ما هي اخرجت بيقول لك ثاني يوم كانت خرجت الكلام
الاسرار والكلام.
للاسف الشديد
ده امر خطير طبعا.
طبعا ده امر خطير فعلا كما حضرتك ذكرت يعني. فطبعا ينبغي عليك ان تصوم 60 يوما قبل ان تمسها كما قال الله عز وجل على امر الظهار، وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. اصلا مساله الظهار لا يجوز،
والظهار ليس طلاقا لكن عليه الكفارة المغلظة.
نعم. ليس طلاقا لكن قبل أن يمس المرأة قبل إتمام 60 يوم ينبغي عليه ألا يمس المرأة
من قبل أن
يعني قبل أن يتمس
يعني يتمس. نعم شيخ الكريم. فإن لم يستطع الصيام
إن كان له إن كانت هناك علة شرعية علة
مريض
طبية ما شابه. نعم. ذلك يعني
كبر سن.
نعم
تمام. نعم شيخ الكريم. هل لا تجوز العمرة في أشهر الحج إذا نوى الإنسان الحج غير متمتع؟ نعم شيخ كريم. يعني هو نوى الحج في أشهر الحج
تمام
وهو غير متمتع وأراد أن يعتمر في أشهر الحج، فهل له أن يعتمر؟
لا بأس بهذا، لا بأس حتى إن كان قارنا. طبعا القران إن هو مثلا هي يوم 7 ويعتمر العمر وبعد كده يوم 8 هيبدأ يوم التروية بقى اللي هو يوم الحج، واضح ازاي؟ فهو ده القران فلا بأس بهذا. وطبعا مسألة كون الإنسان يعتمر في هذه الأشهر الحرم الأشهر الثلاثة أشهر الحج يعني كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة العشر ذي الحجة واضح زي فهذا لا بأس فيه مش مشكلة
خالص يعني. بارك الله فيكم ورزقنا الله يكون حج والعمرة آمين يا رب العالمين. هل قارئ القرآن وحافظه يخرف إذا كبر يعني عقله يعني يخف ولا القرآن بفضل الله الله يحفظه بالقرآن وبقراءة القرآن وحفظ القرآن؟ نعم شيخ الكريم
طبعا الإنسان إذا كان حافظا لكتاب الله عز وجل فمن كرم الله عز وجل أنه لا يخرف بهذا. وإن كان ورد حديث بهذا المعنى وإن كان حديثه لا يثبت لكن هذا أمر ملاحظ يعني الإنسان بيبقى سبحان الله يعني في قواه العقلية لآخر لحظة. وأنا سبحان الله يعني كم يعني بفضل الله عز وجل قرأت على أكثر من شيخ يعني كانوا معمرين نعم معمرين سبحان الله. أنا أحد المشايخ كنت أقرأ عليه كان عنده حاجة وتسعين سنة سبحان الله وكان يقظا ضابطا وكان يعني يمر في القراءات كالسهل سبحان الله. وهذا من سلامته ومن سلامة عقله بحفظه وحفظ الله عز وجل له بالقرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يعني كرامة القرآن وبركة القرآن ونور القرآن.
آمين آمين يا رب العالمين. شيخ كريم الأخت المتصلة تقول إنها صلت وشعرت أنها صلت ركعتين فقامت أعادت الصلاة مرة أخرى فما حكم هذا شيخ كريم؟ يعني عليك أن تصلي المغرب أو تصلي العشاء أو العصر أو الظهر يعني صلاة يا إما ثلاثية أو رباعية فانتهت وشعرت أنها صلت ركعتين فكان ينبغي ماذا تفعل أن تفعله؟ نعم شيخ كريم
لا كان يكفيها طبعا أن تبني على ما صلت بمعنى هي مثلا بتقول ان هي صلت ركعتين وبعد كده شكت هل هي دول ثلاثة ولا اربعة اذا كانت مثلا بتصلي المغرب فسلمت من الركعتين فكان يكفيها ان تصلي ركعة واحدة فقط ان كانت مثلا قد سهت في صلاة عشاء فكان يكفيها ان تصلي ركعتين بمعنى هي دلوقتي صلت وسلمت العشاء مثلا وليكن العشاء دلوقتي هي صلت ركعتين وراحت سلمت لا كان يكفيها ان تأتي بركعتين اخريين ثم بعد ذلك تسجد للسهو لكن مش تعيد الصلاة من أول وجديد لا يكفيها أن تصلي ركعتين فقط يعني.
نعم أم عبد الرحمن نسأل القبول لكن خلاص ما فعلته فعلته لكن هذا من باب العلام لنا جميعا يعني.
لا بأس لا بأس.
أم عبد الرحمن متزوجة وعندها أربعة أولاد وزوجها دائما يهددها بالطلاق فالإشكالية أم عبد الرحمن إن لازم الشيخ هيسألك سيسألك عن نية الزوج فهذا أمر يعود إلى الزوج فحضرتك ممكن تجيبها سريعا شيخي كريم.
نعم والله إن كان هذا الزوج أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يصلح حاله وباله يعني يكفيه ما هو فيه من الهم والكرب مش أنه يحملك كمان يعني يكفيك أنك أنت ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب شيء لأولاده ومحافظة على بيته ده شيء عظيم يعني أن أنت تحمدين على مثل هذا. طيب دلوقتي المفروض يا أختي الكريمة إن كان الزوج يقصد بهذا اليمين الطلاق الصريح بما قالك علي الطلاق يرجع إلى الزوجة أنت كنت تقصد إيه؟ كنت تقصد طلاق ولا كنت تقصد تهديد؟ إن كان يقصد طلاقا وقع الطلاق
يعني هي وقعت في اليمين
أي نعم. نعم إن كان يقصد تهديدا فهذا لا يعد طلاقا ويكفر كفارة يمين
يعني هو ونيته يا أم عبد الرحمن. نعم الأخت المتصلة توضح تقول أنا لما أذهب إلى حماتي هم لعلهم يستفزونها ببعض الكلمات أو ما شابه ذلك لما تعود تحكي لزوجها أو لأخواتها أو لبعض الناس ما صدر من حماتها وأقارب الزوج فتشعر أنها وقعت في غيبة وكأنها وقعت في ذنب فلا تريد أن تقع في هذا الذنب فهل تستمر في زيارة حماتها ورغم كل ما يحدث أم ماذا تفعل شيخي الكريم؟ نعم
طبعا نصيحتي أن تبر حماتها برا بزوجها أو طاعة لزوجها ما تقطعش لكن تحاول بقدر المستطاع برضو أن هي ما تقعدش هناك كتير وأن هي برضو تتفقدهم الفينة بعد الأخرى مش كل أسبوع لازم تروح لا يعني عدي أسبوع وروح الأسبوع التاني عشان برضو ما توقع لا تقعي في مثل هذا الذي تذكرين أنك أنت بترجعي البيت وبرضو نصيحتي برضو ما تحكيش لحد لأن ده ممكن يقول لك كلمة والتاني ممكن يسخنك ودي تقول لك لا طب انت ايه اللي وديكي هو انت قليلة هو انت لا 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 برضو خلي الكلام ده مكنون ليك انت عشان تحافظي على زوجك تحافظي على بيتك وتحافظي على حماتك ايضا
وعلى نفسيتها كمان.
اي نعم
نعم شيخ كريم المسألة انها ما شاء الله بتلتدي الواسع يا قالت كاب او شيء يعني يسترها جيدا الحمد لله مسألة النقاب شيخ كريم إذا أخذت بالرأي الذي لا يقول أن النقاب ليس واجبا أو ليس فريضة، هل تأثم؟
لا لا تأثم طبعا، لكن برضو عن هناك أمر مهم. العلماء طبعا قالوا أن في زمان الفتنة ولا أشد منها في هذا العصر يعني أن النقاب يكون واجبا، لكن هي إن أخذت بهذا الرأي وارتأته أنه مناسب لها فلا بأس عليه. لكن كما أقول العلماء قالوا تقريبا شبه إجماع يعني على أن النقاب في زمان الفتنة يكون واجبا، فكما أقول إن هي ارتأت هذا الرأي فلها ذلك، وإن ارتأت الرأي الآخر فلا بأس بهذا أيضا.
نعم، الأخت تقول إنها تغمض عينيها وهي في الصلاة، فما حكم هذا؟ لعلها تريد الخشوع لما تفتح عينها، ممكن في تنشغل شرود عدم خشوع، فما حكم تغميض العينين في الصلاة شيخي كريم؟
هذا أمر ليس به بأس، وإن كان الأفضل والأولى والأحسن والأحسن أن الإنسان يعني يكون مفتح العين. لأن طبعا الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث أنس أن الإنسان كان يصلي ذات يوم بهم الصلاة، إذ به صلى الله عليه وسلم ينزع نعليه، فنزع الصحابة نعاله. طب هم لو كانوا مغمضين عينيهم كانوا شافوا ازاي بقى النبي عليه الصلاه والسلام؟ لما جاءه جبريل فقال اخبرني ان بهما قذرا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله وخلع الصحابه نعاله. طيب وكذلك مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كان يصلي بالصحابه ذات يوم، اذ جعل يتناول شيئا قال انس ولا نرى شيئا، فقال ان جبريل جاءه بقطف من العنب قال ولو اكلتم منه لظلتم تاكلون منه الى يوم القيامه. يبقى ده كانوا بيشوفه، يبقى التفتيح اولى. وكذلك حديث أنس أيضا رضي الله عنه قيل له بماذا كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، قال باضطراب لحيته. طب هو لو أنس مغمض عينه كان شاف إزاي لحية النووي بتتهز
صلى الله عليه
الصلاة والسلام. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون مفتح العينين أثناء الصلاة.
ربنا يحفظك شيخي الكريم. طبعا الأخت لعلها فهمت كلامنا أمس أننا نقول لا نأمر بمعروف أو لا ننهى عن منكر، نحن نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب، وحضرتك ستخبرنا الآن. يعني أنت الآن تمر في الطريق فقابلت امرأة متبرجة، هل لك وأنت شيخ كبير نسأل الله أن يحفظك في المقام شيخ كريم، أنت ما زلت شابا تبارك الله، ربنا يحميك ويحفظك تمام، نسأل الله أن يمتعك بالصحة والعافية، أن تستوقف المرأة بحجة أنك تريد أن تأمرها بالمعروف وأن تنهاها عن المنكر، أو العكس هي قالت أمس وأنا مشى أمام المقهى أقف وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر سواء كان الرجال أو كانت النساء. مراتب الدعوة والأمر بالمعروف حتى لا يفهم الكلام على خلاف ما نقول.
نعم
شيخي كريم. نعم
الله يحفظك شيخ.
وإياك.
طبعا الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بمعروف، إذ لو ترتب على لو ترتب على الأمر بالمعروف منكرا أكبر فترك المعروف أولى من إشاعة المنكر. والعلماء ذكروا أن طبعا الأمر معروف له ثلاث مراتب، أولا العلم، ثم الرفق، ثم الصبر. العلم هذا يكون قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ ليس من المتصور أن يدعو الإنسان إلى شيء وهو جاهل به، فالعلم هذا يكون قبل الأمر والنهي. والرفق يكون أثناء الأمر والنهي، إذ لو أن مثلا إنسانا وعظ إنسانا فوبخه وجعل يضجع له في الكلام لنفر منه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك
صلى الله عليه وسلم.
طيب يبقى الأمر كما قلت العلم يكون قبل الأمر والنهي، الرفق أثناء الأمر والنهي، الصبر يكون بعد الأمر والنهي
على إذاء الناس.
أيوة. الإنسان قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قد يلحقه بعض الضرر، لذلك يقول بعض السلف قال نأمرهم بالمعروف فيشتموننا ويسبون أعراضنا. ليه؟ ممكن مثلا تأمر واحد بمعروف يقولك انت مين، شوف ابن مبارح هو هيقعد، لا يعني ممكن ايه قد يلحق الإنسان بعض الضرر. واضح ازاي؟ فزي ما بنقول لا يجوز للمرأة، لا يجوز للرجل أن يواعظ المرأة. يعني واحد مثلا ماشي في الشارع وقف واحدة متبرجة واضح ازاي؟
ليس من حقي.
ايوه بالفعل ليس من حقي ولا يجوز هذا، وهذا لا يحل. انت ما جعلك الله رقيبا على، ما تعملش كده. ليه؟ قد يترتب على هذا موعظه اكبر من هذا.
نعم نعم.
فيعني اسال الله عز وجل ان يكون الامر قد
ومجموع الادله. يعني الاخت تقول اذا لم نامر احاديث طبعا صحت حضرتك تخبرنا. نعم. الله لن يستجيب لنا الدعاء، لكن نجمع الادله معا ثم نرى المصالح ونرى المفاسد، وهل هذا ياتي بالكلمه، هل هذا ياتي بالنصيحه، هل هذا ياتي بالفعل. يعني الامر يحتاج الى فقه.
صحيح
تمام. لكن على اي حال نحن نامر بالمعروف المسلمون. نعم. وننهى عن المنكر.
صحيح.
وهذا لكن بفقه.
صحيح. وهذا امر معروف، امر معروف اللي هو الامر بالمعروف. الامر معروف، يعني لو ان الامه تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن الذي سيامر وينهى؟ واضح ازاي؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. فمن خصيصة وفضيلة هذه الأمة أنهم ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تأمر بالمعروف أنك أنت تعظ الناس، تنصحهم، تناصحهم في الله عز وجل. أما بخصوص الحديث الأول، حديث صحيح، لكن برضو أنصح أختنا الكريمة أن هي تعرف تنطق الألفاظ كويس، لأن نطقت الألفاظ كلها بصورة خاطئة. يعني دي حاجة. الحاجة الثانية، الحديث الثاني هذا حديث أنا ما أعرفش جبتيه منين صراحة، يعني أنا لا أعرفه.
نعم. هو جزاه الله خير أنها حريصة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ده شيء أحمد لها.
ولكن المسألة أنا ما زلت مصرا على فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن بعض الناس إن لم تحسن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ربما تحدث مفاسد أكبر بكثير. صحيح. من مما كان عليه. يعني ممكن إنسان يأتي لإنسان غاضب ويستفزه بحجة أنه يأمره فيوقعه في السب واللعن والعياذ بالله، لانه ما فهمش طبيعه هذا الانسان.
نعم.
فداخل معه استغفر لحد ما يجعل الانسان يخرج عن دينه والعياذ بالله
ويكفر.
نعم. لانه لم يفقه طبيعه الانسان الذي امامه، لم ينتظر عليه، لم يصبر عليه، وهكذا. اسال الله ان يفقهنا في ديننا. سائل ويسال ويقول، هي سيده تسال، قبل النوم اقرا نهايات سوره البقره والمعوذتين، ومع ذلك هذه المراه تحلم بكوابيس واحلام سيئه، فما الحل؟ نعم شيخي الكريم،
الحل يا ريت حضرتك ترقي نفسك كويس جدا، وتحافظي على اذكار الصباح والمساء. حضرتك مثلا حضرتك تجيبي ميه وتقراي عليها ايات الرقيه، ويا ريت حضرتك تغتسلي بيها وترشي في اركان البيت كويس، وتحافظي على اذكار الصباح والمساء، وتحافظي على الوضوء، واسال الله عز وجل ان يسلمك من كل مكروه وسوء.
اللهم امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخنا ادعو الله لي بتيسير الأمر وتفريج الكرب.
أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وكرب المكروبين، وأن ينفث الله عز وجل عنك وعن المكروبين أجمعين، وأن يدخلنا وإياك برحمته في عباده الصالحين.
اللهم أمين. أمين يا رب العالمين. أنا هقرأ السؤال رغم أن أنا مش فاهم المكتوب، لكن لعل حضرتك اللي تفهم أفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد الزواج من بنت ولدت قبل العقد عند أبويها، ما حكم؟ أجبني جزاك الله خيرا.
بنت
ولدت قبل العقد، يعني
هي يعني هي نفساء يعني مثلا، يعني هي
لا أدري يعني هل ويقول أريد الزواج من بنت.
تمام.
ده مفهوم.
تمام.
ولدت قبل العقد عند أبويها، هل هي مثلا أنجبت دون أن تتزوج من خطيبها؟ الله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم أجيبني؟
لا، أنا فيما أحسب أن هذا الأخ يريد أن يتزوج من امرأة، من واحدة يعني هي وضعت. أي نعم. فهو يريد أن يتزوج منها، فهل يعني المتصور
ممكن صح الله يفتح عليك. زادك الله فهما.
الله يحفظ.
هي ما زالت
نفساء،
يقول من بنت يعني.
أي
نعم.
أي نعم.
نفساء لعلها.
أي نعم.
لسه ما زالت في فترة النفاس.
أيوة.
نعم.
لا، ينبغي عليه طبعا ينتظر حتى تخرج فترة النفاس ثم بعد ذلك يعقد عليها. يعني.
تمام. أرجو من يكتبون، ممن يكتبون على الصفحة، أن يوضح، لأن في أحيانا أنا أترك الأسئلة عن عمد، بعض الأسئلة يعني، لأن تحدث لبسا في الفهم عندي وربما عند الشيخ، فنوضح جيدا. شيخ الحبيب فضيل الشيخ محمد مصطفى، متعك الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
الله يرفع عمر حضرتك.
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بدعوتك.
اللهم أمين.
وأن يبارك لك في أهلك ومالك وذريتك.
ربنا يرفع عمر حضرتك.
يعني أشكرك على تلبية الدعوة. شيخ الحبيب متعكم الله بالصحة والعافية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.